إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما مضى إخواني في الله كان الكلام حول مقدمة الرسالة أو ذكر ما يتعلق بمضامين هذه الرسالة، ونبذ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك نبذ عن الكتاب، وكذلك عن المصنف وعن المصنف، وشروعا في الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نقف إخواني في الله وقفات يسيرة على هذه الكلمة، إذ أن هذه الكلمات التي افتتح بها المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر من كلام الله، تعتبر من كلام الله سبحانه وتعالى، فيستحسن أن نقف عندها حول عدة مسائل تندرج المباحث تحت هذه المسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بحكم الافتتاح بالبسملة، وقولنا البسملة هذا ما يسميه علماء اللغة بالنحت، النحت، والنحت هناك تأتي إلى كلمتين أو أكثر فتختصرها إلى كلمة واحدة، تأتي إلى كلمتين أو أكثر فتختصرها إلى كلمة واحدة فيها هذا المعنى، فيها هذا المعنى، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، تختزل هذه الكلمات الأربع في كلمة واحدة البسملة، البسملة هذا يسمى نحت، واختصار كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة تدل على المقصود، تدل على المعنى. وهكذا مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، تختزل في كلمة واحدة ألا وهي الحوقلة، وهل تقول الحوقلة أم تقول الحولقة بتقديم القاف على اللام أو بتقديم اللام على القاف؟ نعم، قيل هذا وقيل هذا، الحولقة وقيل الحوقلة، وقد ذكر هذه الأوجه ورجعها ابن النووي رحمه الله تعالى كما في تعليقه في شرح مسلم، وإن كان البعض يستحسن وجه دون الآخر. الحاصل أن هذا من باب النحت، البسملة، ونعني بها بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بحكمها، وقد قد مرت معنا لكن من باب التذكير والتثبيت للمعلومة، أن البسملة حكمها أنها من الأمور المستحبة والتي يشرع البداءة بها، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن وهو من كتاب الله سبحانه وتعالى ائتساءً بسور القرآن، إذ أن القرآن كان يفتتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم، فاتساء من علمائنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكتب والرسائل يستفتح بها ببسم الله الرحمن الرحيم اتساء بكتاب الله. ثانيا أن ذلك من فعل الأنبياء، من فعل الأنبياء، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ذلك من صنيع سليمان عليه السلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، عندما كتب ذاك الكتاب لتلكم المرأة ففتح كتابه بالبسملة. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من السنن الفعلية أنه كان إذا كتب كتبا أو رسائل إلى الملوك والأمراء ونحوها كان يستفتح هذه المصنفات والكتب والرسائل بالبسملة، ثبت ذلك في رسالته إلى هرقل كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه افتتحها عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم، وثبت كذلك في صلح الحديبية عندما كتب رسول نبينا وأمر الكاتب أن يكتب بنود الصلح بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية هذا الأمر، ونحن نعني بالسنة السنة الفعلية. لماذا؟ حتى نخرج السنة القولية، لأنه لم يثبت عن نبينا أنه حث بلسانه على البداء بالبسملة، ما ثبت هذا. نعم جاءت الآثار والأخبار بعضها المرفوع أن نبينا حث على البداء بالبسملة كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا السيوطي، وهكذا السخاوي، وعلى إثرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء، حتى قال في نهاية بحثه: قال حديث ضعيف جدا ولا تغتر بمن حسنه، ويعني به ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح روى هذا الحديث وحسنه، فقال الشيخ الألباني: ولا تغتر بمن حسنه، فهو ضعيف جدا. وكما سمعتم ثل من العلماء على ضعف هذا الحديث. إذن نبينا لم يثبت عنه من لفظه عليه الصلاة والسلام أنه حث على البداء ببسم الله الرحمن الرحيم، أي في هذه الأمور يعني جملة وتفصيلة، لكن الفعل، وخاصة في الكتب والرسائل، لكن الفعل دل على مشروعية هذا الأمر، أنه كان يكتب الرسائل ويستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. والإجماع قائم، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عندما ذكر أن عمل أئمة المصنفين قد استقر على افتتاح كتبهم بالبسملة، أن الأئمة المصنفين قد استقر أمرهم على بداية كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله كما ذكر ذلك في فتح الباري. وإنما كان الخلاف بينهم، أي بين السلف والعلماء، حول المنظومات، أو قل حول القصائد الشعرية، إذا كان هناك قصيدة ليس عليها شرح وليس عليها تعليق، هل هذه يشرع أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، نقل الحافظ الخلاف بين العلماء حول مثل هذه المسألة، إذا كان شعر خالص يبدأ أو لا يبدأ مسألة خلافية، لكن الاتفاق التم على الكتب، كتاب رسالة تشرع فيها أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا نزاع بين العلماء في هذه المسألة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالصورة العامة لبسم الله الرحمن الرحيم من حيث الحكم. تأتي كذلك مسألة يذكرها كثير من الشراح حول ما يتعلق من الناحية الإعرابية لهذه الكلمة، نذكر أهم المسائل المتعلقة بالإعراب وبعد ذلك نأتي إلى المعاني. المسألة الإعرابية بسم الله الرحمن الرحيم إعرابها يكون كالتالي ملخصا واختصارا: الباء هنا حرف جر، وهو حرف جر أصلي، والفرق بين الحرف الجر الأصلي وبين حرف الجر الزائد من أوجه من هذه الأوجه التعلقات. حرف الجر الأصلي يحتاج إلى تعلق، بخلاف حرف الجر الزائد ما يحتاج إلى تعلق، لا تبحث له عن تعلق. فهنا عندي الباء حرف جر أصلي، إذن والاسم هنا لفظ الجلالة اسم باسم جار ومجرور، إذن يحتاج إلى تعلق. بماذا يتعلق؟ التعلق يكون إما بالفعل وما كان فيه معنى الفعل، تبحث ويقدر إذا كان لم يكن موجود فتقدر. طيب ما هنا بسم الله بماذا تقدر؟ قال العلماء، ومسألة خلافية خلاصتها، قال العلماء أن الجار والمجرور هنا باسم تقدر بفعل لا باسم، وأنه يقدر بعام ليس بخاص، وأنه متأخر ليس متقدم. إذن هذه خلاصته، الجار والمجرور يتعلق بفعل متأخر خاص، بفعل متأخر خاص. طيب لماذا العلماء رجحوا هذه التعلق بهذه الصورة؟ لأمور. قالوا أولا نقول الذي مثل سيأتي معنا ما معنى الباء هنا، أنت تريد أن تفعل أمرا ما تقول بسم الله، هنا الجار متعلق بأمر ذهني، وهذا الأمر الذهني تجعله ماذا؟ فعل، لا تجعله اسم. طب لماذا؟ إيش الفرق بين الفعل والاسم؟ قال هناك فروق. الفرق الأول أن الأصل في العمل في الأفعال، الأصل في العمل هي الأفعال، الأفعال هي التي تعمل ليست الأسماء، فيكون التعلق منط بها درجة أولى، تبحث عن فعل دون الاسم، هذا الأمر لأن الأصل هذا أصلها وهذا شأنها. الأمر الثاني أن التعلق بالفعل، الفعل إخواني في الله من حيث اللغة العربية ماذا يفيد؟ يفيد التجدد، الفعل يفيد التجدد، بخلاف ماذا؟ الاسم، الاسم يفيد ماذا؟ الثبوت الاستقرار، هذه من خصائص الأسماء الثبوت والاستقرار، بخلاف الفعل، الفعل يفيد التجدد. وأنت الآن في ماذا؟ في عبادة، وأنت في عبادة، وحظ العبادة منك أنك تستمر معها، فإذا تبحث عن فعل، فعل يكون معك متجدد. فلهذا اختار أن يكون فعلا لا يكون اسما، وأن يكون هذا الفعل قال علماء أن يكون متأخر لا متقدم. تقول مثل يعني هنا الفعل الذي في ذهنك العمل، النوم، الأكل، الشرب، غير من الأفعال، فلا تقول أشرب بسم الله أو آكل بسم الله، لا، اجعلها تقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، تجعل هذا الفعل الذهني اجعله متأخر لا تجعله متقدم. لما؟ لأسباب. السبب الأول قال علماء أنه يفيد الحصر، وما يسميها البلاغة الاهتمام، وهذه قاعدة عندهم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال جعلنا الفعل يكون تعلق متأخر لا متقدم، قالوا حتى يتسنى للمتكلم وهذا الناوي أن يتبرك باسم الجلالة. تقول بسم الله آكل، لا تقول آكل بسم الله، لما تقول آكل بسم الله جعلت لفظ الجلالة قد تأخر، لا، أنت حاولك لا تقدم شيء على لفظ الجلالة، اجعل كل شيء متأخر بعد، تقول بسم الله، تتبرك بسم الله ثم تأتي بالفعل الذي أنت ناوي وعازم على فعله وأنت تقصده. فهذا الذريعة الذي جعل العلماء يقدرون هذا التعلق متأخر لا متقدم من باب الاهتمام أو ما يسمى بالحصر، وكذلك التبرك بلفظ الجلالة، وكذلك أن هذا الفعل الذي يقدر يكون ماذا؟ يكون خاصا لا يكون عاما. ما معنى العموم؟ العموم مثال أن تقول بسم الله أبتدأ، أبتدأ فعل وهو كذلك متأخر لكنك جعلته عام، تقول بسم الله أبتدأ، تبتدأ بماذا؟ ابتداء نعم تبتدأ في الشروع، لكن في الشروع في ماذا؟ أنت جعلت العموم، جعلت التعلق الفعلي عمومي ما أخصصته بشيء، لكن الأول أنك تخص، تقول بسم الله في ذهنك، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أنام، بسم الله، تحاول أنك تجعل العمل الذهني يكون ماذا؟ خاص، خاص في الذي أنت بصدده. لماذا؟ قالوا لماذا؟ لأنه أدل على المقصود، لأنه أدل على المقصود، وهو كذلك ما جاء في القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق، جاء تخصيص بالقراءة، بسمك اللهم وضعت جنبي، هنا الجار والمجرور تعلق بالوضع وهو فعل متأخر وهو كذلك خاص، وهو الوضع الجنب بمعنى النوم. فهذا إخواني في الله خلاص ما يتعلق بالجار والمجرور، وإلا هناك أوسع من ذلك، لكن يكون في بالك باسم الجار والمجرور متعلق بفعل، وهذا طبعا فعل محذوف بتقديره فعل متأخر، وهذا الفعل المتأخر كذلك ماذا؟ يكون خاصا لا يكون عاما، وهذه طبعا تحت مباحث وهذه خلاصتها. باسم الاسم طبعا هي مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه، بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث السماع القرآني ما جاءت عندنا إلا مخفوضة بمعنى الكسر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللي جاء في القرآن وعليه السماع، ولا يقرأ بغير هذا، ولا يقرأ بغير هذا. وجه هذا الخفض أنها صفة، بسم الله الرحمن، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم كذلك صفة للفظ الجلالة، هذا هو الذي عليه كثير من العلماء على هذا التعراب، أن الرحيم الرحمن والرحيم نعت ويسمى صفة للفظ الجلالة سبحانه وتعالى، هذا ومن خصائص الصفة أنها تتبع الموصوف في إعرابه، فلما كان الموصوف مخفوضة فإن الصفة والنعت تكون مخفوضة، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إن جئت من حيث الإعراب فإن العلماء يتوسعون في هذا، وطبعا خارج القرآن، في خارج القرآن إن جئت إن أردت إعرابا آخر لك أن تعرب بالرفع، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن هذا، وهذا على أي منحة؟ هذا على منحة إذا قصدت في هذه الكلمة أن تقول بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، يمكن هذا، فيكون بهذا التقدير يكون إعراب الرحمن الرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، الرحمن والرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جل في علاه، هذا وجه الإعراب إذا كان بالرفع. وأحيانا كذلك يستسيغون أن يكون كذلك بالنصب، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ووجه ذلك على تقدير بحذف الفعل ما هو الفعل المحذوف هنا؟ التقدير يكون بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم، أمدح الرحمن أمدح الرحيم. فعندي هنا فعل محذوف مع فاعله، إذن يبقى ماذا؟ النصب على التعظيم، أو يسمى بالمفعولية. فهذه أوجه موجودة، لكن في القرآن كما قلنا سماعي، ليس لك إلى هذا الوجه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنطق غير هذا. ما في خارج ذلك تريد أن تعرف هل هناك مستساغ إعراب آخر؟ نعم، في هذه الإعرابات الموجودة، بل بعضهم وصل إلى 9 إعرابات، لكن هذا ملخص ما يتعلق في هذا الباب، هذا الوجه الإعرابي. ننتقل إخواني في الله كذلك في البسملة ما يتعلق بالمعاني، ما يتعلق بمعاني هذه الكلمات. أول كلمة تواجهنا حرف الجر الباء. الباء هنا في بسم الله، الباء مر معنا حرف جر أصلي، لكن ما معناه؟ تجد أن الكثير من العلماء إذا شرع في شرح لفظ حرف الباء قال أنه للمصاحبة، تجد هذا كثير يقول هو للمصاحبة، أي أن في حالتي أصاحب لفظ الباري. وبعضهم من بمعنى المصاحبة بالمعنى هي بمعنى التبرك، بمعنى التبرك، أي أني في فعلي هذا الذي أنا على شروع فيه أتبرك بلفظ الجلالة، أتبرك بلفظ الجلالة في شروع هذا حتى تحل البركة في هذا الفعل الذي أنا بصدده والذي أنا سأقوم به. ولتجد أنهم كثير يقول وهو للمصاحبة وللتبرك، للمصاحبة وللتبرك، لكن القلة من ينبه على ما هو أعظم من ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه التنبيه، وهو أن الباء هنا كذلك تستخدم للاستعانة، أنك تريد بذكر الباء هنا أنك تريد معنى الاستعانة. فمعنى قولك بسم الله أي أستعين بالله، أستعين بالله، ثم تذكر الفعل الذي أنت بصدده، من فعل، من نوم، من أكل، من شرب، في كل حركاتك يا عبد الله وسكناتك تستعين بالله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأمورك يا عبد الله تكون متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أهل السنة لا يجدون فيها غضاضة، فتجد أن بعضهم يتوسع يقول والباء هنا للمصاحبة وكذلك الاستعانة، لكن انتبه أن بعض الناس، وهذا ليس قلنا، وإن كان هناك قد من أهل السنة من يغفل عن ذلك، لكن انتبه من أهل البدع، أهل البدع يركز على كلمة التبرك، لكن إذا جئت لبعضهم قل يا شارح لما تقول الاستعانة، لا ما سيقول بهذا، ولن يتساهل في هذا، بل ربما امتنع امتناعا تاما على أن يذكر أن الباء هنا للاستعانة، لأن هذه مسألة إخواني فيها، وإن كانت هي حرف جر لكن لها تعلق عقدي في باب القضاء والقدر، في مسألة القدرية وبين الجبرية، وعليك البيان. تجد مثلا القدرية كأمثال المعتزلة لا يقولون أن الباء هنا للاستعانة، لما؟ لعقيدة فيهم. ما هي عقيدتهم المعتزلة ومقدرية في هذا في باب القضاء والقدر؟ يقولون بأن الذي يقوم بالفعل وبالعمل هو العبد، بل يصرحون بأن العبد هو الذي يخلق أعمال يخلق أعماله بنفسه، هو ليس هناك الله الذي ماذا يعينه على عمل، لا، العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه. طبعا هم أرادوا بهذا التنزيه الرب، هم أرادوا تنزيه الرب حتى لا يقول بأن الله أعان على فعل المعاصي، فلا يدخل في هذا المحك تراجع، قال إذن الله لا يعين أحد في أعماله، إذا العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه. طيب إذا قالوا هذا هي عقيدتهم، قال إذن كيف ستلزموننا، يقول المعتزلة مثلا، كيف تلزموننا بأن نقول بأن الباء هنا للاستعانة؟ لا، نقول العبد ما يستعين بالله في فعله، لا، العبد هو الذي يقوم بفعله المجرد. فتجدهم ماذا؟ لا يذكرون الباء للاستعانة قط، لأن تخالف العقيدة التي عليهم، إذ أنهم يعتقدون بأن العبد هو الذي يخلق عمله بنفسه، فربه لا يعينه في هذه المسائل. طبعا هم أرادوا التنزيه، وها طبعا هذا نظرة عوراء عوجاء، لكن هكذا أهل البدع. بالخلاف الجبرية، تأتي الجبرية مثل الأشاعرة في باب القضاء والقدر، أشاعرة هم جبرية في هذا الباب، هم كذلك لا يقولون أن الباء للاستعانة. وجه ذلك لأن الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون بأن الذي يفعل أفعال العباد هو الله، وأن العبد لا يفعل شيء، حركاتك التي تفعلها أنت يا عبد الله ملزم بها، أنت ملزم بها. يشبهون العبد في أفعاله مع الله كحال الورقة، إذا رميتها في الهواء كيف تتحرك؟ يمنة ويسرة، يمنة ويسرة، هل هذا التحرك بفعل الورقة؟ لا، بفعل الريح يحركها، يقول وهكذا العبد في أفعاله يفعل ليس بإرادته، وربنا هو الذي يملي عليه إملاءات بفعل ما يشاء. إذا قال إذا هذه عقيدتنا فكيف يقولون أو يصح منه أن يقول أن الباء للاستعانة بأن العبد يستعين بالله؟ قال أصلا العبد ما عنده فعل حتى يستعين بأحد، هم يلغون فعل العبد فلا يرون أن الباء للاستعانة. فانظر يا عبد الله إلى حرف الجر وكيف أن أهل البدع دسوا فيه ما دسوا. ولها تجد من تأثر بهذه الأفكار من القدرية والجبرية إذا جاءوا عند شروحات الكتب سواء في كتب التفاسير أو المعتقدات عندهم، إذا أرادوا أن يشرحوا الباء تجدهم قاطبة يقول الباء للمصاحبة، الباء للتبرك، ولا يذكرون الاستعانة قط، لأنها ماذا ستزاحم العقيدة ماذا الدنية التي هم اختلقوها وهي باطلة لا شك فيها وريب. أما أهل السنة فيقولون أن الباء هنا نعم تفيد الاصطحاب وتفيد التبرك وهي كذلك تفيد الاستعانة، لأن العبد يستعين بفعله بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بلفظ الجلالة بحرف الباء وأنه الاستعانة. الاسم باسم، الاسم هنا اختلف العلماء في أصل كلمة اسم، من ماذا هو مشتق، من ماذا هو مشتق، فالتنازع تم بين مدرستي الكوفة وأهل البصرة. فأهل البصرة يرون أن الاسم مشتق من السمو، مشتق من السمو بمعنى العلو، بمعنى العلو. أما أهل الكوفة فيرون أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، وهي العلامة. ثم بعد ذلك كل دخل إلى ما يتعلق بالمنحى الصرفي. فعند أهل البصرة إذا كان أصل الاسم عندهم بمعنى السمو قالوا حذفت الواو من السمو، وهنا يسمى الحذف حذف اعتباطي، والحذف الاعتباطي الذي ليس له علة، ليس له علة صرفية، فحذف من السمو الواو في مؤخرة الكلمة وهي لام الكلمة، ثم جاء ماذا وعوض عنها بالهمزة، عوض عنها بالهمزة وهي همزة الوصل، فقيل اسم. اسم إذن على مذهب أهل البصرة يكون الوزن افعن، اسم على وزن افعن لأن قد حذفت اللام. وأما على مذهب أهل الكوفة عندهم أن الاسم مأخوذ من الوسم. ما الذي صار عندهم الوسم بمعنى العلامة؟ قالوا حذفت الواو وهو فاء الكلمة، حذف الواو طبعا حذفها اعتباطي، معنى اعتباطي ليس لعلة صرفية، حذفت الواو فجئ بها ماذا بهمزة، جئ بها ماذا بهمزة، فيكون هذا تقدير أهل الكوفة، حذفت الفاء فيكون ماذا اعلن، يكون الوزن اعلن عندها الكوفة، اسم على وزن اعل. لماذا اعل؟ أين الفاء؟ الفاء حذفت والذي محلها كان ماذا الواو. المهم هذا علة صرفية يرجع في مضانها. وما هو الراجع؟ الراجع ما عليه مذاهب أهل البصرة من أن الاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو، وهذا رجعه جماعة من المحققين كابن القيم رحمه الله تعالى، والذي أداهم إلى الترجيح إرجاع الكلمات إلى التصغير وإلى كذلك الجمع، علموا أن الصواب ما كان عليه أهل البصرة. بسم الله لفظ الجلالة الله جل في علاه، أعرف المعارف كما قال العلماء، وحتى منهم من قال أنه اسم الله الأعظم لدرجة أنه لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، وما تسمى أحد به إلا الله جل في علاه، هل تعلم له سميا؟ قيل أنه لفظ الجلالة الله جل في علاه. ولفظ الجلالة هل هو مشتق أو جامد مسألة خلافية، وهو صحيح أنه مشتق، ومذهب سيبويه وكذلك الخليل أنه مشتق، واشتقاقه من كلمة الإله، الإله أصل الله هي من الإله. ما الذي صار؟ كيف وصلت الإله إلى أن صارت الله؟ قال علماء الإله حذفت الهمزة من باب التخفيف، ثم أدمجت اللام مع اللام إدغاما وجوبا، ثم فخمت لفظ الجلالة تعظيما، هذا الذي صار في الكلمة الإله إلى الله، تمت بهذه الخطوات، حذف الهمزة تخفيفا، دمج اللام مع اللام إدغاما وجوبا، ثم فخمت لفظ الجلالة تعظيما، فكانت عندنا الله. والإله إخواني في الله فعال، والفعال هذا وزنه يأتي على معنى مفعول، فهو إله بمعنى مألوه، وسيأتي إن شاء الله معنى في طيات البحث ما يتعلق بمعنى لفظ الجلالة الله، وأنه بمعنى ماذا مأخوذ من العبودية، فالله هو المألوه أي المعبود الذي يستحق أن يعبد جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى المشرفة المعظم، مأخوذة من الرحمة، مأخوذة من الرحمة، الرحمن الرحيم. لكن الرحمن فيها من المبالغة ما ليس في الرحيم، بدليل عد الأحرف، لو عددت أحرف الرحمن لوجدتها أكثر من أحرف الرحيم. وتأتيك القاعدة البلاغية عند البيانيين أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فلما كانت أحرف الرحمن أكثر من أحرف الرحيم دل على أن وجود البلاغة والمبالغة في الرحمن أكثر من وجودها في الرحيم. ثم تنازل العلماء في إحداث الفوارق، ما الفرق إذن؟ ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ على أقوال كثيرة، منهم من قال أن الرحمن صفة ذات، الرحمن صفة ذات بدلالة أن رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على الامتلاء، يدل على الامتلاء. وأما الرحيم فهي صفة فعل، صفة فعل، الرحيم على وزن فعيل، ووزن فعيل يأتي بمعنى الفاعل قدير. ما معنى قدير؟ بمعنى قادر، بمعنى قادر، فهو قدير فعيل على معنى قادر. فهذا الوزن وزن فعيل يأتي بمعنى الفاعل، فقالوا إذن الرحيم هنا فعيل يأتي بمعنى الفاعل، إذن الرحمن صفة ذات تدل على الامتلاء، والرحيم صفة فعل لأنها صفة فعل. ومنهم من نظر في معنى آخر بين الفرق بين الرحمن والرحيم، بأن الرحمن من حيث المعنى، من حيث المعنى تشمل الجميع، فالله الرحمن رحمته وسعت كل شيء، فهو رحمن على المؤمنين وهو كذلك رحمن على الكفار، رحمته وسعت كل شيء، بخلاف الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين كما قال ربنا جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، دل على أن الرحيم خاص بأهل الإيمان، بخلاف الرحمن فهي ماذا؟ أوسع، فهي تدل ماذا؟ شموليته على كل البشر، بل على كل الكائنات، بل على كل الخلائق، فهو الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه إخواني في الله مباحث سريعة متعلقة بالبسملة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى ومن حيث الحكم، فهي مسائل سريعة حتى يكون فيها تنشيط للذاكرة. وقبل هذا وذاك هي آية قرآنية لربما تمر علينا تكرارا ومرارا في صلاتنا وفي قراءتنا، فلا بد يا عبد أنك تلم ولو بشيء يسير حول هذه الآية العظيمة التي من استشعر بعظيم معانيها علم فضل هذه الآية التي كانت من أشرف الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبها تستفتح السور، ما من سورة من سور القرآن إلا واستفتحت بهذه البسملة. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.